بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا هو اللقاء 25 بعد 100 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء. وفي هذه الدقائق إن شاء الله سنقف مع قصة نبي كريم ورسول عظيم من أنبياء بني إسرائيل، ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، إلا أنه لم يذكر عنه مزيد تفصيل من مواقف ومشاهد وما حصل بينه وبين قومه من بني إسرائيل. هو نبي الله اليسع عليه الصلاة والسلام، واليسع ويقال بالعبري اليشع، هو من أنبياء بني إسرائيل الذين اختلف فيهم، قيل هو اسمه الأسباط الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، وقيل أن الأسباط هو يوسف، ولكن الصحيح أن الأسباط هم أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام. واليسع قيل هو ابن عم إلياس الذي مرت قصته معنا في الأسبوع الماضي والذي قبله، قيل هو ابن عمه، وقيل بعد أن توفى الله سبحانه وتعالى إلياس كلف اليسع بالرسالة وبالنبوة، بذلك يعتبر هو امتداد لدعوة إلياس عليه الصلاة والسلام. وقيل بأن اليسع كان مستخفيا مع إلياس في جبل قاسيون في دمشق. هذه روايات تذكر في بعض كتب التفسير أو كتب التاريخ، ومعظمها من الإسرائيليات. لذلك نؤكد أن نبي الله اليسع عليه السلام ما ورد عنه مزيد تفصيل في قرآن ولا سنة صحيحة إلا ما يذكر في بعض كتب القصص أو التفاسير أو التاريخ من الإسرائيليات المتناقلة، وذكرت في تاريخ دمشق كابن عساكر والبداية والنهاية، وكذلك تفسير ابن كثير وغيرها من الكتب، وكذلك تفسير الطبري. وقيل أن اليسع عليه الصلاة والسلام كان في مدينة بانياس قرب اللاذقية في الساحل السوري، وقيل كان مستخفيا مع إلياس من ملك بعلبك في مدينة جوبر في دمشق. ويقال بأن اليسع ونبي الله إلياس كان مستخفيين في مغارة، قرب هذه المغارة جبا أي بئرا صغيرا، وكان المكان آنذاك مفتوحا صحراويا برا، لم تكن فيه الأبنية الموجودة الآن، لذلك كان يسمى البر. لذلك يقال بأنه هذا الجب الذي كانوا يشربون منه الماء قرب هذه المغارة، الجب مع البر، فسميت هذه المدينة جب بر، ومع مرور الوقت أصبح اسمها جوبر. هذه تذكر عند أهل التاريخ. وفي الإسرائيليات وفي بعض كتب اليهود المقدسة يذكرون مغارة جوبر التي فيها كنيس يهودي، ويعتبر أقدم كنيس في العالم بحسب قولهم. وهذا لا يعني أن هؤلاء نسبتهم صحيحة إلى نبي الله اليسع، مع أنه من أنبياء بني إسرائيل، ولكن اليهود معلوم عنهم أنهم بارعون بإلصاق أنفسهم بأنبياء ليست لهم صلة بهم أو بادعائهم النسبة كما ادعوا نسبتهم واتباعهم إبراهيم عليه السلام، والله سبحانه وتعالى نفى هذه النسبة، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فقيل أنهم عملوا كنيسا يدعون أن في هذا المكان ضريحا لليسع، وهذا غير صحيح، لأنه كما ذكرنا سابقا أنه لا يعلم قبر نبي من الأنبياء خلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام فقط، أما سائر الأنبياء لا يعلم عينا تحديدا مكان قبر أي نبي من الأنبياء، قد تعلم البقعة أو المكان أو المدينة لكن لا يعلم تحديدا قبره. ونبي الله اليسع بعد أن مات إلياس قام بدعوة بني إسرائيل، فكانت دعوته امتدادا لنبي الله إلياس، كان يدعو إلى الله بعد أن كثر الملوك الجبابرة وكثر قتل الأنبياء وكثرت المعاصي والخطايا والفجور والفساد، فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى فلم يستجيبوا له. وربنا عز وجل ذكر اليسع في القرآن في موضعين ذكره بالاسم، لأن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن عددهم 25 نبيا، هؤلاء منهم من ذكر باسمه وصفته وقصصه ومواقفه والأحداث التي حصلت معه كإبراهيم عليه السلام وموسى وداود وسليمان وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. ومن الأنبياء من ذكرهم الله سبحانه وتعالى بالاسم والصفة ولم يذكر عنهم مزيد تفصيل، ومنهم اليسع، اليسع عليه الصلاة والسلام ويقال اليشع، ذكر في موضعين. الموضع الأول في سورة الأنعام بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام وكيف رزقه بالذرية الطيبة إسحاق ويعقوب، ثم بين أنه هداه وهدى ذريته وهدى نوح من قبلهم، ثم ذكر يوسف وموسى وهارون، وكذلك بعدها ذكر زكريا ويحيى وعيسى وذكر إلياس، ثم قال كل من الصالحين، أي بعد أن ذكر هؤلاء الأنبياء قال كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هذا الموضع جاء ذكر اليسع الذي هو من أنبياء بني إسرائيل، وكان في بلاد الشام، قيل في أريحة دفن، وقيل كان مكان دعوته في بانياس أو في جوبر أو في قاسيون، كل هذه المناطق في بلاد الشام. وهنا الشاهد، لأننا نتحدث عن مشاهد ومواقف لأنبياء مع تلك البقعة المباركة بلاد الشام الأرض المقدسة، ولم تكن تعرف سابقا هذه الحدود المصطنعة الموجودة الآن، فكانت بلاد الشام جميعا بلاد واحدة. فهنا قال وإسماعيل، أي كذلك من الصالحين، واليسع ويونس ولوطا، ثم قال وكلا فضلنا على العالمين، أي هؤلاء المذكورين في هذا الموقف وفي هذه الآية، هذه أربع آيات متتالية في سورة الأنعام ذكر الله سبحانه وتعالى فيها 18 نبيا كأكبر موضع ذكر فيه عدد من الأنبياء، ومنهم نبي الله اليسع. قال وكلا فضلنا، وكلا أي التنوين هنا هو عوض عن الأسماء التي ذكرت، أي وكل من هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا فضلنا على العالمين، والتفضيل هنا على عالم زمانهم، وإلا فنبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأفضل من جميع الأنبياء وأفضل العالمين على الإطلاق، لذلك هذا مقيد بعالم زمانهم. ما هو التفضيل الذي فضل الله سبحانه وتعالى به إبراهيم عليه السلام وذريته ونوح وعيسى وزكريا ويحيى ويونس ولوط؟ ما هو التفضيل؟ التفضيل بالاصطفاء بالنبوة، وهي أعظم نعمة على الإطلاق، نعمة النبوة. لذلك قسم الله سبحانه وتعالى أهل الفضل إلى مراتب، أربع مراتب أعلاها النبوة. قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا التفضيل لنبي الله اليسع وهذا الثناء وهذا الذكر الحسن بالصلاح والهداية فيه بيان لمكانة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكلا فضلنا على العالمين. والتفضيل الفعلي الحقيقي يكون بثلاثة أشياء، هذه مراتب التفضيل والاصطفاء والاجتباء والتكريم والتشريف. والتفضيل يكون بثلاثة أشياء: بالنبوة وبالعلم وبالوحي. لذلك في هذه الآيات التي معنا التي ذكر فيها اليسع كان السياق لما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، قال: نرفع درجات من نشاء، إشارة إلى هذه الرفعة وهذه المكانة لمن سيذكر ابتداء من خليل الرحمن. إن ربك حكيم عليم، حكيم في اصطفائه، عليم بجميع أوليائه. قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، هداهم في صبرهم وهداهم في طاعتهم وهداهم في عبادتهم وهداهم في نبوتهم وهداهم في ثباتهم، هداهم إلى صراط الله المستقيم. ونوحا هدينا من قبل، أي قبل إبراهيم عليه السلام. قال: ومن ذريته، قيل هي ترجع على أقرب مذكور هو نوح عليه السلام، وقيل ترجع على إبراهيم، داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. قال: وكذلك نجزي المحسنين، لأنهم أحسنوا مع أنفسهم وأحسنوا مع الناس وأحسنوا مع الله سبحانه وتعالى، والإحسان هي من أعلى المراتب. قال: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. ثم قال: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، الذين هم امتداد لهذه الثلة المباركة الطيبة. قال: وكلا فضلنا على العالمين. ثم قال: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن الهداية والاجتباء والاصطفاء لا يكون باعتبار النسب، لأنه قال هنا، قال: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، ذكرهم بالآباء أو الذرية أو الإخوة الذين كانوا معهم في الإيمان. قال: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ثم قال: ذلك، أي هذا الاجتباء وهذا الصلاح وهذا الإحسان وهذه الهداية وهذا التوفيق إلى صراط الله المستقيم، ذلك هدى الله، أي لم يكن لتحصل الهداية لهؤلاء الأنبياء إلا بإذن الله. لذلك لا ينال العبد الصلاح والاستقامة والبركة والخير إلا من الله سبحانه وتعالى. قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ومع ذلك تخيلوا 18 نبيا ذكرهم الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فيها أن التوحيد لا محاباة فيه، والشرك يحبط الأعمال، وفيها تذكير بأعظم المهمات والأصول والقواعد هو التوحيد. قال عن هؤلاء: ولو أشركوا، وهذا لأنه شرط فلا يقع ولا يشترط له أن يقع، وهو من باب التقدير ومن باب التنزل. ولو أشركوا تقديرا مهما كانت خصالهم ومكانتهم، قال: لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذاك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فماذا يقول سائر الناس؟ فلا يقول إنسان: أنا أنجو من الشرك، أو عندي حصانة لا أقع في الشرك ولا أقع في الانحراف والبدع. لا يقول ذلك إلا من عصم، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن يحافظ المسلم على دينه وعلى توحيده وعلى ثباته. ثم بعد ذلك في هذا السياق يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك، أي أولئك الذين ذكرهم 18 نبيا في هذه الآيات، ومنهم نبي الله اليسع. قال: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. هنا بيّن محددات الهداية والاجتباء والاصطفاء. قال أولئك الذين آتيناهم الله سبحانه وتعالى الكتاب أي الوحي، والحكمة أي الحكمة والعلم والفهم، قال والنبوة. بهذه الأشياء يتحقق الاصطفاء والتفضيل. وحي أي قرآن، نبوة أي سنة، حكم أي علم وفقه وفهم وحكمة. فهذه الأشياء لا غنى عمن طلب الكرامة ولزوم طريق الاستقامة، لا غنى له عنها. إذا لم تحقق لن يكون لديه اصطفاء واجتباء وتشريف وتكريم من الله سبحانه وتعالى. وهذا ثناء من الله على هؤلاء الأنبياء. قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، ثم قال فإن يكفر بها هؤلاء. الآن الخطاب في زمن التنزيل لقريش وكفار قريش والمشركين الذين كفروا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن يكفر بها، بها أي بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي امتداد لدعوة هؤلاء الأنبياء، أو فإن يكفر بها أي بهذه الكتب أو الوحي أو النبوة التي أعطيت لهؤلاء وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وهذا فيه ثناء على الصحابة، وفيه بيان أن هنالك ممن يصطفيهم الله سبحانه وتعالى لحمل هم الدين وللإيمان بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي امتداد لدعوة سائر الأنبياء. قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ثم قال أولئك الذين هدى الله، أي من الأنبياء الذين ورد ذكرهم، هداهم للصراط المستقيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذا توجيه لنبينا عليه الصلاة والسلام وأمر له بأن يسير على خطى وعلى طريقة هؤلاء الأنبياء، يسير على ما ساروا عليه في إيمانهم وفي دعوتهم وفي توحيدهم وفي صبرهم وفي جهادهم وفي ثباتهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم وفي منهجهم. ومنهم نبي الله اليسع. الله عز وجل يأمر نبينا عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهؤلاء. قال أولئك أي المذكورين الذين هدى الله فبهداه مقتده، أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمر لأمته، ثم قال قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. والموضع الثاني الذي ذكر فيه نبي الله اليسع في سورة صاد، كذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى عدد من الأنبياء وذكرهم بالتذكير بسيرهم وبقصصهم وبمشاهدهم، قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد، واذكر أيوب. ثم هنا قال وإنهم عندنا، بعد أن ذكر هؤلاء، لمن المصطفين الأخيار، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل. قال وكل من الأخيار، أكد هذا الأمر. إذن وصفه الله سبحانه وتعالى بالخيرية. الأخيار جمع خير، فوصف بالخيرية، فله الثناء الحسن والذكر الجميل في الدنيا، وله المنزلة العالية يوم القيامة. قال وكل أي من هؤلاء الذين ذكروا من الأخيار، ثم قال هذا ذكر، أي تذكرة هؤلاء وذكر قصصهم وذكر سيرهم والاتعاظ بأحوالهم هو من قبيل الذكر والاتعاظ ومن قبيل الذكرى ومن قبيل التذكرة. قال هذا ذكر، أي لك يا نبينا ولقومك ولسائر أمتك ولسائر من يتعظ ويعتبر ويأخذ الحكم من هذه القصص. قال هذا ذكر في الدنيا ويوم القيامة. قال وإن للمتقين لحسن مآب. إذن ما نقوم به في هذه المشاهد وهذه الدروس وهذه اللقاءات وهذه الوقفات وهذه المجالس من ذكر وتذكر سير هؤلاء الأنبياء العظماء في الأرض المباركة، أثنى الله سبحانه وتعالى وأكد هذا المعنى في سياق ذكره لهذه الثلة من الأنبياء ومنهم نبي الله اليسع. ونبي الله اليسع عليه الصلاة والسلام يذكر في الكتب التي نقول بأنها من الإسرائيليات، ولا يوجد حديث صحيح ثبت في ذلك، بأنه لديه عدة معجزات كمعجزات نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، من إحياء الموتى بإذن الله وإبراء الأكمه والأبرص، وقيل بأنه أيبس الله سبحانه وتعالى له نهر الأردن ومشى عليه. هذه تذكر ولكن لا يوجد عليها دليل. وكذلك يذكرون ما حصل من قصة بينه وبين ذي الكفل عليه الصلاة والسلام، الذي اختلف فيه هل هو من الأنبياء أو ليس من الأنبياء، ولكن جاء ذكره مع الأنبياء وهذا هو الأظهر. وذكرنا قصته ووقفنا عليها في بداية هذه السلسلة بعد قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل بأن اليسع استخلف بعده ذا الكفل، ولكن الفترة الزمنية طويلة، الله أعلم بذلك. ولكن هذا بالعموم ما يتعلق بنبي الله اليسع الذي كان في عدة أماكن كما قيل في بلاد الشام. وهذه المشاهد وهذه الآيات التي ذكرت وذكر فيها نبي الله اليسع بحاجة إلى الوقوف مع بعض الهدايات ومع بعض الفوائد والعبر المتعلقة بهذا المشهد من باب الشيء بالشيء يذكر. نرجئ ذلك بعون الله تعالى إلى درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.